أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. إخواني وأخواتي، كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن مقدمة في الفقه، ثم تحدثنا عن كتاب الطهارة، ولماذا يعقد أهل الفقه للطهارة كتابا، ولماذا سميت الطهارة بالطهارة. فأما عند الحديث عن ترتيب الفقه، فذكرنا أن تقديم الطهارة لأجل كونها مقدمة للصلاة، والصلاة هي ركن الإسلام الأعظم، أحد المباني الكبار التي قام عليها دين الإسلام. والأمر الثاني لأجل أن الطهارة تخلية، ودائما يتحدث أهل العلم عن التخلية قبل التحلية، فلأجل هذا قدموا الحديث عن الطهارة في مصنفاتهم. وأما لما عقدوا لها كتابا ولم يجعلوه بابا، فلأن الطهارة تشتمل على عدد من الموضوعات والأبواب. فمثلا هناك موضوع الوضوء، وهناك موضوع الغسل، وهناك موضوع التيمم، وهناك موضوع الاستنجاء، وهناك موضوع إزالة النجاسة، هناك موضوع الآنية، وهناك موضوع الماء الذي يتطهر به. فلأجل هذه الموضوعات المتعددة عقدوا لها كتابا ولم يجعلوه بابا، وإنما جعلوا الأبواب لهذه الموضوعات التي تحت هذا الكتاب. وتحدثنا كذلك عن أن الطهارة لها في الاصطلاح الشرعي ثلاثة معان. المعنى الأول وهو الطهارة من الشرك والأدران والمعاصي، من أدران المعاصي والكفر والشرك والنفاق والبدع، وهذه طهارة قلبية، يطهر الإنسان قلبه من الكفر والشرك. ومن هذا جاء قول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، وجاء قول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي يطهركم من الذنوب والمعاصي، يطهر قلوبكم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى في أحد التفسيرين وهو التفسير الصحيح وثيابك فطهر، أي طهر نفسك وقلبك من رجس الشرك وأدرانه والفسوق والمعاصي. المعنى الثاني للطهارة هو الوضوء والغسل، وهو طهارة رفع الحدث. ومنه قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذه جاءت بمعنى رفع الحدث، وجاءت كذلك الطهارة بمعنى إزالة النجاسة وإزالة القاذورات الخبث وزوالها، وهذا جاء على أحد التفسيرين في قوله سبحانه وتعالى ثيابك فطهر. إذن هذه معاني الطهارة إجمالا في الشريعة وفي الفقه. طيب، هنا سؤال، لما لم يسم الفقهاء هذا الكتاب بكتاب النظافة؟ نحن قلنا أن الطهارة هي النظافة أو النزاهة، لما لم يسموه بكتاب النظافة مثلا؟ الجواب، نقول إن الطهارة اصطلاح شرعي جاء في نصوص الكتاب والسنة. ودائما إخواني وأخواتي، يجب على طالب العلم أن يحرص على المحافظة على الاصطلاح الشرعي، وأن يعتني بالاصطلاح الشرعي الموجود في القرآن والسنة. قول الله سبحانه وتعالى صلاة بغير، قول الله سبحانه وتعالى فاتطهروا، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بغير طهور، لا يقول صلاة بغير طهور، هذا اصطلاح شرعي. فلذلك كلما ركز طالب العلم وعلق الأحكام على المصطلحات الشرعية، كلما كان هذا أتبع للنصوص وأوفق إن شاء الله تعالى للصواب والراجح. وكلما ابتعد الإنسان عن الاصطلاح الشرعي، كلما دخل في اصطلاحات مجملة تحتمل احتمالات، ربما يكون هذه الاحتمالات لها معاني، فالنظافة يكون لها معنى مثلا مطلوب شرعا ومشترط، ولها معنى مستحب، ولها معنى مباح، وهكذا. لكن دائما الاصطلاحات الشرعية التركيز عليها وبناء الأحكام عليها يجعل الإنسان أقرب للصواب، ويجعل الإنسان لغته أقرب للغة الشارع. لذلك أوصي نفسي وإخواني جميعا وأخواتي أن دائما نتمسك بالاصطلاحات وبالألفاظ الشرعية. من أول الموضوعات التي يتحدث عنها العلماء من موضوعات كتاب الطهارة المتعددة، يتحدثون دائما أو ابتداء يتحدثون عن باب المياه. لماذا؟ المناسبة في الحقيقة في حقها مظاهرة، لأن المياه هي الوسيلة وهي المادة التي يتطهر بها، وخصوصا إذا أردنا الحديث عن الوضوء والغسل فإن الأصل أنه لا تقبل طهارتهما إلا بالماء ويتطهر بالتراب عند عدمهما. وأما النجاسات الأخرى فالصواب إن شاء الله تعالى أنها تزال بالماء وبغيره، ولكن حتى وإن قلنا بأنها تزول بغير الماء إلا أن الماء هو أصل المطهرات وأصل النظافة. لذلك الماء اليوم هو رمز للنظافة وهو أصل المطهرات. لأجل هذا يتحدث الفقهاء دائما في بداية كتاب الطهارة يمتدئون حديثهم بباب المياه لأجل هذه النكتة اللطيفة، وهي أن الماء هو أصل المطهرات التي يتطهر بها. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى، وصف الله سبحانه وتعالى الماء الذي ينزل من السماء بأنه ماء طهور، أنزلنا من السماء ماء طهورا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فوصف الله سبحانه وتعالى ماء السماء، الماء النازل من السماء بأنه ماء طهور، وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماء البحر بأنه ماء طهور. هذا فيه دلالة على أن وصف الماء في الأصل هو الطهارة، وهذا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن هذا أيها الإخوة والأخوات يفيدنا أن الأصل في الحكم على المياه هو الطهارة، أنها طاهرة وأنها طهورة أي مطهرة. بعض أهل العلم يفرق بين قول الطاهر وطهور، فيجعل الطاهر لفظا لازما بمعنى أن الماء طاهر بنفسه وإن كان لا يطهر غيره، ويجعل الطهور لفظ متعدي بمعنى أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن كل ماء طاهر في نفسه إذا كان ماء يصدق عليه اسم الماء وهو طاهر في نفسه بمعنى أنه ليس بنجس، فهذا يقتضي أنه طهور مطهر. ولا يوجد في واقع الأمر هناك صنف من الماء طاهر في نفسه ولا يكون مطهرا لغيره ويصدق عليه اسم الماء، لا. هذا قول لبعض أهل العلم ولكنه قول مرجوح، والصواب والله تعالى أعلم أن الطاهر والطهور أن الماء متى ما كان طاهرا في نفسه فإن حكمه التطهير لغيره، فإن حكم هذا الماء جواز استخدامه في التطهير لغيره سواء كان في رفع الحدث أو في زوال الخبث، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في أقسام المياه. إذن هذا نكتة البدء بباب المياه دائما في بداية كتاب الطهارة. عند حديثنا عن أقسام المياه، المياه لا شك أنه يمكن تصنيفها بعدة اعتبارات، فيمكن تصنيفها من حيث مورد الماء، فنقول إن الماء مثلا من موارده الماء ماء الأمطار النازل من السماء وماء البحار وماء الآبار، وربما كذلك من الموارد المعاصرة اليوم المياه المحلاة والمنقاة مثلا، المياه المعتصرة من الأشجار أو غيرها. إذن مصادر المياه تتنوع وتتعدد، وقد الإنسان مثلا هناك بعض الأجهزة التي تستخرج قطرات الماء من الهواء من خلال إضافة بعض المواد أو غيرها. إذن مصادر المياه حقيقة متعددة اليوم، ويمكن تنويع الماء وتقسيمه بحسب مصادره إلى هذه الأنواع. لكن يهمنا نحن حقيقة عند دراستنا في الأحكام الفقهية دائما نظرة الفقه ينظر إلى نظرة الفقيه طالب الفقه ينظر إلى الأحكام، لأن الفقه هو الأحكام الشرعية العملية، فينظر إلى الحلال والحرام، ينظر إلى الإباحة، ينظر إلى إجزائه في الوضوء والغسل ورفع وإزالة النجاسة أو عدم إجزائه. إذا لما نتكلم عن حكم الماء، الماء من حيث هو ماء لا يتعلق به حكم مباح ومحرم، لأن العيان لا يتعلق بها أحكام، لا يصح أن نقول هذا الماء حرام أو هذا الماء حلال أو هذا الماء واجب، لا، وإنما الأحكام تتعلق بأفعال المكلف. التطهر بهذا الماء جائز أو صحيح أو مباح أو واجب، التطهر بهذا الماء محرم مثلا. إذن الأحكام التكليفية، وهذا سوف تلحظونه إن شاء الله تعالى في مادتنا في النط، الأحكام التكليفية تتعلق بأفعال المكلف. فلذلك لا تقول ما حكم هذا الماء، هل هو واجب أو محرم، لا، ما حكم استعمال هذا الماء، فتقول إن استعمال هذا الماء واجب، أن استعمال هذا الماء محرم، أن استعمال هذا الماء مكروه، أن استعمال، وهكذا. الأحكام ما اصطلح أهل العلم على تسميته بالأحكام الوضعية، وهي الأحكام التي لا تتعلق بالطلب هل هو واجب أو مطلوب أو محرم أو لا، لا، وإنما هي الأحكام التي يمكن أن نسميها بنائية، بمعنى السبب، الشرط، الصحة، الإجزاء، المنع، أنه مانع، الإعادة، القضاء. هذه اصطلح أهل العلم أو اصطلح أهل الوصول على تسميتها بأحكام وضعية. هذه الأحكام تتعلق بالأعيان. طيب، ما هو الماء المجزئ في الطهارة؟ المطهر. ما هو الماء المطهر؟ ما هو الماء الذي يجوز استخدامه؟ هذه كلها تعبيرات لسؤال واحد، أن نقول ما هو الماء المجزئ، ما هو الماء الذي يجوز استخدامه في الطهارة، وما هو الماء الذي لا يجزئ أو لا يجوز استخدامه في طهارة الوضوء والغسل أو في إزالة النجاسة أو غير ذلك. يمكن تصنيف الماء بناء على هذه بناء على هذا الحكم إلى صنفين أساسيين، فنقول إن ما صدق عليه اسم الماء، هذا القيد الأول، ما صدق عليه اسم الماء ولم يتغير بنجاسة، هذا القيد الثاني، فإنه ماء طاهر طهور مجزئ في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. إذن عندنا قيدين، ما صدق عليه اسم الماء وما لم يتغير بنجاسة. طيب، فإن تخلف هذان القيدان، بمعنى أنه لا يصدق عليه اسم الماء، كان ماء ولكن تغير تغير أخرجه عن مسمى الماء، مثل ماذا؟ مثلا مثل الماء الذي يضاف له اللحم ثم يطبخ، فهذا تحول المرق. ما سم الناس هل يسمون اليوم المرق، هل يسمونه ماء؟ لا أحد يسميه ماء، يسمونه مرق. مثلا ما الماء الذي يضاف إليه ورق الشاي ثم يطبخ، هذا هل يسمى ماء؟ لا، الناس يسمونه شايا، يقول هل شربت الشاي، ما حد يقول هل شربت الماء. إذن هذا خرج عن مسمى الماء إلى مسمى آخر، ونتطرق إن شاء الله تعالى للقيد الثاني إن شاء الله تعالى بعد الفاصل الذي سنأخذه الآن، ونعود إليكم إن شاء الله تعالى.
ابن أبي الدنيا هو عبد الله بن محمد بن عبيد المشهور بابن أبي الدنيا، الإمام الحافظ المحدث صاحب التصانيف المشهورة، منها أهوال القيامة والصمت والفرج بعد الشدة والمرض والكفارات وذم الدنيا ومكارم الأخلاق وغيرها. كان يؤدب غير واحد من أولاد الخلفاء، وكان إذا جالس أحدا إن شاء أضحكه وإن شاء أبكاه في آن واحد لتوسعه في العلم والأخبار. توفي رحمه الله سنة 81 من الهجرة.
قناة زاد العلمية.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل فنقول إن الماء الذي يصح الوضوء به ويجزئ الوضوء به هو ما اجتمع فيه هذان القيدان. القيد الأول هو أن يصدق عليه اسم الماء، فإذا خرج عن مسمى الماء إلى شيء آخر فمعنى هذا أنه لا يصح الوضوء به ولا الغسل به. هل يصح الوضوء بالشاي مثلا؟ لا يصح الوضوء به. طيب إذا الإنسان لم يجد ماء ولم يجد إلا الشاي، نقول لا، الشاي ما جعل الشاي بديل عن الماء وإنما جعل ثمة بديل آخر، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، إذن ثمة بديل آخر وهو التراب. لذلك نحن نقول قول الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا، من أين أخذنا هذا الضابط فإن لم تجدوا ماء؟ من أين أخذنا هذا الضابط وهو أن ما صدق عليه اسم الماء أن هذا هو الذي يجزئ الوضوء؟ من قول الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء. لذلك نحن نقول للإنسان، أي إنسان، هل هذا يصدق عليه اسم الماء فيندرج في هذه الآية؟ إن قال نعم إذن يجوز الوضوء به، إن قال لا فنقول إذن انتقل إلى التيمم. لاحظتم كيف استنبطنا هذا القيد من هذه الآية؟ قول الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء. فلذلك نقول هل هذا السائل يصدق عليه اسم الماء؟ إذا قال نعم نقول إذن يجب الوضوء به ولا يصح لك العدول إلى التيمم أو العدول إلى غيره وأنت تجد هذا الماء. وهذا في الحقيقة كما سنتطرق إليه إن شاء الله تعالى لاحقا، هذه الآية دليل مهم وهو يستدل بها على إبطال أو رد الأقوال التي تقول بأن ثمة ماء طاهرا في نفسه ولكنه لا يصح الوضوء به، غير مطهر، وهو ما اصطلح بعض أهل المذاهب أو بعض أهل العلم على تسميته بالماء الطاهر غير المطهر. فنحن نقول سؤال، هذا الماء الطاهر الذي تسمونه ماء طاهرا هل يدخل في قول الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء؟ فإن كان يصدق عليه اسم الماء وهو داخل في هذه الآية فمعنى ذلك أنه لا يصح لكم ولا يجوز لكم العدول إلى التيمم مع وجوده، وهذا معناه أنه يجب الوضوء به ما دام موجودا ولا يجوز العدول عنه إلى التيمم. إذن هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا من أهم الأدلة التي تدل على بطلان ما جعله بعض أهل العلم قسما من أقسام المياه يكون طاهرا في نفسه ويسمى ماء ولكن يقولون لا يصح الوضوء به. نقول لا، ما دام يسمى ماء فهو داخل في قوله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فيجب استخدامه قبل العدول عنه إلى التيمم. طيب نرجع إلى موضوع الماء الطهور، فنقول الماء ما دام يصدق عليه اسم الماء، طيب لو كان إنسان عنده شاي فقط أو عنده مرق فقط ولا يجد ماء، ليس عنده سائل يصدق عليه اسم الماء، هل يعدل إلى التيمم؟ نقول نعم، لأنه لم يجد ماء، الله سبحانه وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمم. فمعنى هذه الآية أن ما صدق عليه اسم الماء فإنه تحقق فيه الشرط الأول أو القيد الأول من القيود التي يصح الماء الذي يصح الوضوء به والغسل به. القيد الثاني وهو كون هذا الماء الذي صدق عليه اسم الماء، كون هذا الماء لم يتغير بنجاسة، فإذا تغير بنجاسة أصبح هذا الماء نجسا. إذن عندنا الماء المتغير بنجاسة مثل مياه الصرف الصحي أكرمكم الله. هذه مياه الصرف الصحي هي المياه الفاضلة بعد مثلا بعد البول والغائط وغيرها أو بعض الاستخدامات. الشاهد أن هذه المياه ملوثة ومتغيرة طعمها ورائحتها ولونها، متغيرة بماذا؟ متغيرة بالنجاسة، هذا يجعل هذا الماء نجسا ولا يجوز استخدامه. الماء النجس في واقع الأمر وجوده كعدمه لأنه يحرم استخدامه، ولا يجوز للإنسان أن يستخدم هذا الماء أو أن يباشره أو أن يشربه، لا يجوز للإنسان أن يباشر هذا الماء النجس. طيب، إذن أيها الإخوة والأخوات، نلحظ أن الماء الطهور الذي يجزئ استخدامه في الوضوء والغسل هو ما اجتمع فيه هذان القيدان، القيد الأول أن يصدق عليه اسم الماء، وهذا القيد يخرج به ما تحول عن الماء إلى غيره، مثلا مثل الشاي المرق، هل هناك ماء يتغير ولكن يبقى عليه اسم الماء، أو أن كل ماء يقع فيه شيء فإنه يخرج عن اسم الماء؟ في واقع الأمر لا، هناك ماء وقد يتغير تغيرا بسيطا ولكن يبقى اسم الماء. أنا أضرب لكم مثلا، لو أن لديك مثلا في المنزل مثلا حنفية، وتكون هذه الحنفية وهذا البزبوز يكون فيه صدع، فإن الماء الذي سوف يخرج منه ربما يكون فيه شيء من عوالق الصدع. إذا اجتمع لديك هذا الماء قد يكون فيه تغير طفيف، ولكن هل يسمى ماء؟ نعم يسمى ماء، لا يخرج عن مسمى الماء. إذا التغير يمكن أن نصنف التغير الوارد على المياه إلى تغير كبير يخرجه عن مسمى الماء، مثلا مثل اللحم الذي طبخ في ماء فإنه يغير هذا الماء إلى اسم آخر فيسمى المرق. كذلك مثلا الماء الذي طبخ فيه ورق الشاي هذا يسمى شاي، الماء الذي طبخ فيه البن هذا يسمى قهوة. إذن نلحظ هنا أن هذا الماء ورد عليه مغير غيره بشكل كامل إلى درجة أنه تغير مسماه، لكن هل كل شيء يرد على الماء بهذا الشكل؟ لا، قد يرد على الماء مثلا شيء من الصابون فيغير صفاء الماء ولكنه لا زال يسمى ماء، قد يرد على الماء شيء من الصدع مثلا أو شيء من التراب أو شيء من مثلا يقع فيه شيء من مثلا الأغذية مثلا الزيت يقع فيه أو شيء من هذا، ولكنه لا زال يسمى ماء، ولكنه لا زال يسمى ماء. إذن نحن نقول هذه الأشياء التي تغير الماء إما أنها تخرجه عن مسماه إلى مسمى آخر، ففي هذه الحالة لا يجوز الوضوء به ولا يجوز الغسل به، لأن أصل الوضوء والغسل إنما يصح بالماء. وإما أن هذه الأشياء التي تقع فيه لا تخرجه عن مسماه ويبقى مسماه ماء، وإن كانت غيرته تغييرا طفيفا تغييرا بسيطا ولكنه لا زال يسمى ماء، فهل يصح الوضوء به؟ نقول نعم. ما هو الدليل؟ الدليل هو قول الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. نقول هذا لا زال يسمى ماء في عرف الناس ولا زال يصدق عليه اسم الماء، فلأجل هذا يصح استخدامه ويجزئ استخدامه، وإذا لم يجد غيره فإنه يجب استخدامه ولا يعدل إلى التيمم لأنه لا زال يصدق عليه اسم الماء. إذن الأشياء التي تغير الماء ما هي أنواعها؟ نقول إما أن الماء يتغير تغيرا يخرجه عن مسمى الماء، وإما أنه يتغير تغير لا يخرجه عن مسمى الماء. فإذا كان تغير تغير لا يخرجه عن مسمى الماء فإنه يجوز الوضوء به ما لم يكن هذا التغيير بنجاسة. إذن ممكن أن نجعل هناك صنف ثالث فنقول المتغير بنجاسة. المتغير بنجاسة هذا يخرجه من الطهورية كونه طاهر إلى كونه نجسا، إلى كونه نجسا، فيصبح هذا الماء نجسا، والماء النجس لا يجوز استخدامه في الوضوء ولا في الغسل. إذن هذه ثلاثة أنواع للأشياء التي تغير الماء. إذن إخواني وأخواتي، يمكن أن نقول إن الماء طالما أنه طاهر وطالما أنه يصدق عليه اسم الماء، فمعنى هذا أنه يجزئ الوضوء والغسل به. وهذا أيها الإخوة والأخوات استندنا فيه إلى قول الله سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى.
يحرص المعلم في الأسابيع الأولى على تحديد واضح وصريح لأسس وقواعد العلاقة بينه وبين الطلاب، وأيضا بين الطلاب أنفسهم أثناء وجوده معهم في الحصة أو غيرها، وذلك من خلال المناقشة والحوار وتلخيص ذلك في نقاط محددة يتفق عليها شفويا أو تحريريا، مما يكون له بالغ الأثر في حسن العلاقة فيما بعد ذلك.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونؤكد ما قررناه، وهو أن الماء إما أن يكون أن الماء، لاحظوا كلمة الماء بمعنى أنه الأشياء التي لا يصدق عليها اسم الماء خارج هذا التقسيم، فالشاي مثلا، المرق، القهوة لا تدخل أصلا تحت هذا التقسيم. إذن الماء نقول إما أنه طاهر في نفسه ولم يتغير بنجاسة، صدق عليه اسم الماء وهو طاهر في نفسه لم يتغير بنجاسة، فحينئذ يجزئ الوضوء والغسل به. وإما أن هذا الماء قد تغير بنجاسة وقعت فيه، تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، فهذا ماء نجس لا يجوز الوضوء ولا الغسل به. من الجيد هنا في ختام هذا الدرس أن نشير إلى بعض أقوال أهل العلم إشارة بسيطة، وهي أن بعض أهل العلم جعل من أصناف الماء أو جعل ضمن الماء الطاهر أنواعا من المياه، جعل ضمن الماء الطاهر الذي يصدق عليه اسم الماء، أن من أهل العلم من جعل ضمن هذا الماء الطاهر أنواعا يكره الوضوء بها وأنواعا لا تجزئ، لا يجزئ الوضوء بها، فيقول هذا ماء مثلا طاهر في نفسه ولكنه لا يطهر غيره. فمثلا يقول إن الماء مثلا إذا تغير بشيء طاهر فإنه، مثلا الماء إذا تغير لونه بصدأ وقع فيه فإنه هذا يجعله طاهر ولا يكون مطهرا بغيره. ويقول مثلا إن الماء إذا سخن مثلا بشيء نجس فإنه يكره الوضوء به. وهناك من أهل العلم من فرق في الماء، يقول إذا كان قد استعمل في رفع حدث أو لم يستعمل في رفع حدث، فيقول إن الماء المستعمل في رفع حدث هذا لا يكون مطهرا وإن كان هو طاهر في نفسه، يعني لم يتغير بنجاسة، ولكنه لا يكون مطهرا ولا يصح الوضوء به مرة أخرى ولا الغسل به مرة أخرى. وهناك من أهل العلم من جعل بعض أنواع الماء الطاهر المطهر جعله لا يطهر بعض الأحداث، فيقول مثلا إن الماء الطاهر الطهور إذا خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث فإنه لا يجوز للرجل أو لا يرفع حدث الرجل. وهذه التفصيلات في بعض المذاهب وقال بها بعض أهل العلم، ولكنها والله تعالى أعلم هذه التفصيلات مرجوحة. ولماذا قلنا إنها مرجوحة؟ لقول الله سبحانه وتعالى، لعموم قول الله سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمم. فنحن نقول لمن قال بهذه الأنواع، قال والله إن ثمة ماء مثلا يكره استعماله في رفع الحدث، أو ثمة ماء طهور ولكنه لا يرفع الحدث، أو إن ثمة مثلا ماء طاهرا ويصدق عليه اسم الماء ولكن لأجل كونه فيه شيء من الصدأ ويصدق ولكن بقي تحت عليه اسم الماء، يقول لا يصح استخدامه. نقول هل هذا الماء داخل في قول الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء؟ فإن كان داخلا فمعنى ذلك أنه لا يجوز العدول عنه إلى التيمم مع وجوده، بل لابد من استخدامه. كذلك مما يستدل به على ترجيح تقسيم الماء إلى قسمين، وأنه طهور ونجس، وأنه لا يصح القول بأن ثمة أنواعا من الماء طاهرة في نفسها ولا تطهر غيرها. نقول إن مما يستدل به كذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث أخرجه الثلاثة وصححه أحمد، أخرجه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي وصححه أحمد رحمه الله تعالى. وهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها بعض النجس والقادورات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور لا ينجسه شيء. وكذلك جاء في حديث أبي أمامة، وإن كان هذا الحديث ضعيف، أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وهذا سوف نتطرق إن شاء الله تعالى له في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى، وهو عن الماء النجس وصفة الماء النجس، وكيف يكون الماء نجسا، متى ينجس الماء، سوف نتطرق له إن شاء الله تعالى بتفصيل في محاضرة قادمة. ولكن نحن نستدل الآن بالفقرة الأولى من الحديث، حديث أبي أمامة، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم، وإن كان الحديث ضعيف إلا أنه يعمل ويسند بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه قبل قليل، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. إذن هذا عموم، وهو أن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم إننا نقول إن ما استند إليه بعض أهل العلم في أقوالهم ليس فيه دلالة صريحة على أن هذا الماء خرج عن كونه مطهرا. فمثلا ما روي أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد قال عنه الحافظ بن حجر أنه إسناد صحيح، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، لا يدل على عدم تطهير هذا الماء، لأنه قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها، وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. إذن هذا يدل على أن فضل المرأة يصح الوضوء به ويصح الغسل به. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. وهذا صريح في الدلالة على صحة الوضوء والغسل بفضل المرأة. وأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة فهو إما ضعيف وإما أنه مكروه للتنزيه، ولكن الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على أن هذا الماء لا يجنب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها. وهذا كله هذه الأحاديث كلها تؤكد دلالة وعموم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو يؤكد قول الله سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهو أنه يصح الوضوء والغسل بكل ما صدق عليه اسم الماء. كذلك من أهل العلم مثلا من منع مثلا الوضوء بالمستعمل بالماء المستعمل في رفع الحدث، أو الوضوء بالماء الذي قد تغير تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بشيء طاهر، وإن لم تخرجه عن مسمى الماء. طبعا إذا خرجته عن مسمى الماء فهذا أمر متفق عليه أنه لا يجوز، لا يصح الوضوء به، لا يصح الوضوء بالمرق مثلا أو بالشاي أو بغيره لا، لكن نحن نتحدث عن ما بقي تحت مظلة اسم الماء لا زال يصدق عليه اسم الماء. من أهل العلم منع الوضوء بشيء قد تغير بطاهر، مثلا الماء الذي وقع فيه صابون مثلا أو الماء الذي فيه أثر الصدا مثلا. هناك من أهل العلم من فرق بين الماء الذي تغير بما يشق صون الماء عنه، وإذا تغير نفس التغير بأمر لا يشق صون الماء عنه. فمثلا يقول إن ورق الأشجار إذا سقط في بركة ماء فتغيرت هذه البركة مثلا بشيء من الماء، تغير لونه بشيء من الخضار مثلا، فإن هذا يبقى طاهرا وطهورا مطهرا. ولكن إذا أخذ إنسان ورق الشجر ووضعه في الماء وتغير الماء نفس التغير الحاصل بسقوط ورق الأشجار، فيقول لا، إن هذا الماء قد تغير وطاهر ولا يصح، قد تغير ولا يصح الوضوء به، وذلك الذي تغير بما يشق صون الماء عنه فإنه يكون طهورا وطاهرا. نحن نقول هنا سؤال، هل كون الإنسان يشق، هل الماء كونه يشق صون الماء عنه، هل كون الإنسان ألقى هذا الشيء أو كونه سقط فيه بغير إرادته هل هو مؤثر، أم إن المؤثر هو الماء، هو تغير الماء، هو حكم الماء نفسه، بغض النظر عن والله كونه ألقي فيه بقصد أو بسهو؟ لا، نحن دائما، وهذه القاعدة الصحيحة، أن ننظر إلى الماء مجردا عن هذه العوامل الأخرى، فنقول الماء هذا هل تغير بنجاسة أو لم يتغير بنجاسة، هل تغير وخرج عن مسمى الماء أم لم يخرج عن مسمى الماء. نضرب لذلك مثلا، لو أنه سقط بدون إرادة الإنسان مثلا في كوب ماء أو في غيره شاي، ورق الشاي، فتغير هذا الماء وصار شاي، نقول لا أثر لكونه هو يريد هذا الأمر أو لا يريد هذا الأمر، خلاص هذا تخرج عن مسمى الماء إلى شاي. إذن إرادة المكلفين أو عدم إرادتهم العمد أو السهو لا يؤثر في الماء، حكم تطهير الماء طهوريته ونجاسته هو حكم يتعلق بالماء نفسه، هل تغير أو لم يتغير، هل خرج عن مسمى الماء أم لم يخرج عن مسمى الماء. وأما التفريق بما يشق صون الماء عنه ويمكن التحرز منه وبما لا يشق صون الماء عنه، أو إذا كان التغير هذا بنفسه أو تغير نفس التغير ولكن بسبب إضافة أمر إليه ولكن نفس هذا التغير، فالتفريق بين هذه الأمور المتماثلة في تأثيرها على الماء فيه نظر، لأننا يجعلنا ننظر إلى عوامل أخرى في واقع الأمر غير العوامل التي هي المشاهدة المحسوسة التي ينظر إليها الإنسان. وهذا الحقيقة يقودنا إلى قضية مهمة، وهي ممكن أن نجعلها إن شاء الله تعالى مدخلا لدرسنا القادم، وهو تعريف النجاسة. ما هي النجاسة؟ النجاسة هي أمر حسي، هي عين مستقدرة، وليست أمرا معنويا، ليست أمرا معنويا، لا، النجاسة هي شيء حسي وعين مستقدرة لها تأثير وتغيير. إذن لا نحكم على الشيء والله مثلا بأنه نجس باعتبار أنه قد مثلا تغير قصدا، وأما إذا تغير بغير قصد فهذا ليس بنجس، لا، نحن نقول إذن حكم النجاسة والطهارة هو حكم لا يرتبط بعمل المكلف وقصده وسهوه وعمده. طيب، إذن هذه أبرز المعاني التي أردنا أن نتحدث عنها، ونؤكد هنا كذلك أن الماء المستعمل في رفع حدث أو في غسل أو ما فضل عن رفع حدث أو ما فضل عن غسل، أو الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، أو الماء الذي قد تغير تغيرا طفيفا بطهارة نؤكد عليه، فنقول إن كل هذا ما دام يصدق عليه اسم الماء فإنه يجوز الوضوء به ويجزئ الوضوء والغسل به، بل إنه يجب إذا لم يوجد غيره ولا يعدل عنه إلى التيمم لما ذكرناه من الآيات والأحاديث الدالة عليه. نقف عند هذا القدر. وقبل أن نختم هذه المحاضرة فإننا نؤكد على إخواننا وأخواتنا من طلاب الأكاديمية الدخول لملفاتهم بالموقع والإجابة على سؤال الأسبوع إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يجعلنا وإياكم مباركين وموفقين حيثما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا في الشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.